والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اقول ليش السعيد ثلاثة شنو ذني فلسفة الثلاثة شنو ايوه صوري ما تقول ليش انا صوري واحد يكشخ في الصوري يلا خلينا نشوف ان شاء الله الطبيعه احلى من الفن
في الخارجيه
تشتغل في فلسفه
بس في الخارجيه
فيهم الطلبه اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من الفصول في بحث الحركة مبحث السكون. في بحث السكون المرحوم السيد المصنف يذكر ثلاثة نقاط في بحث السكون. أحاول إن شاء الله اليوم أكمل هذه المرحلة حتى إن شاء الله تعالى غد نبدأ بالمرحلة المهمة جدا، وهي مرحلة العلم والعالم والمعلوم. مسألة العلم والعالم والمعلوم. بحث السكون، ما هو تعريف السكون؟ هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، ما هي العلاقة بين الحركة والسكون؟ هذا مطلب رقم اثنين. ومطلب رقم ثلاثة، هل هناك سكون حقيقي في عالمنا أم لا سكون في عالمنا؟ هذا المطلب الثالث. هذه ثلاثة مطالب في هذا الفصل. أما ما يرتبط بالمطلب الأول، السكون عرف بتعريفين. التعريف الأول تعريف عدمي، والتعريف الثاني تعريف وجودي. السكون هو عدم الحركة قبل الحركة أو عدم الحركة بعد الحركة. عدم الحركة قبل الحركة شو يسموه؟ سكون. أو إذا تحركت قبل، بعدما كنت في حركة أخلع جبة الحركة وأصير ألبس زي جديد، عدم الحركة يصير هذا يسموه سكون. ناس من باب الكلام يجوب الكلام، عندنا ثلاثة مصطلحات. عندنا مصطلح السكون والحركة الدفعية والحركة التدريجية. وليست السكون هي الحركة الدفعية، وإنما السكون عدم الحركة. السكون عدم الحركة. فقبل الشروع في الحركة يكون الجسم ساكن. هسه أنا مثلا من الحديث الحركة العينية، ما عندي حركة، لا أتحرك في العين، وإن كنت الآن تحركت قبل هذه الحركة مالتي، ماذا يقال لي؟ يكون يقال لي ساكن. الساكن إذا شنو؟ عدم الحركة. المفترض في من يكون متحرك أو عدم الحركة بعد الحركة. سام بعد ما يتحرك ويوقف ترد حرك اجو قاعد في مكان، يقولون الآن شنو؟ الآن ساكن. هذا التعريف الأول
للسكون.
التعريف الثاني للسكون،
احنا اذا تذكرون الحركة ايش قلنا؟ في كل آن من آنات الحركة وفي كل قطعة من قطع الزمان أن يكون هناك تبدل. لما نقول شيء متحرك يعني شيء متحرك، يعني كل شيء متحرك تعرف رجعت للحركة، شيء متحرك يعني شنو؟ يعني في الدقيقة الأولى أنت في هذا الموضع، في الدقيقة الثانية إذا بقيت نفس الموضع يقولون ساكن. إذا كانت الأوقات والقطع الزمانية المتعددة مع وحدة المقولة فيقال ساكن، أما مع تعدد المقولة، يعني شو تعدد المقولة؟ يعني إذا كان تعدد الزمان يوجد تعدد مثلا مقولة الأين وتبدل الأين، ماذا يقال لهذا؟ متحرك. فأنا في الدقيقة الأولى أنا في هذا الموضع، في الدقيقة الثانية الموضع الآخر، في الدقيقة الثالثة في موضع ثالث، في الدقيقة الرابعة في موضع الرابع، وهلم جرى. هذا ما لا يقال له
متحرك،
جسم متحرك. فالحركة إذن شنو؟ مع تبدل الأزمنة تتبدل المقولة. فإذا مثلا حركة العين شلون؟ تتبدل مقولة العين فيه. إذا حركة الكيس تتبدل مقولة الكيس. إذا حركة الكم تتبدل. شجرة كان سنتيمتر في اليوم الأول كان طولها سنتيمتر، في اليوم الثاني صار طولها سنتيمترين، في اليوم الثالث 3 سنتيمترات. ماذا نقول؟ نقول هذا هذه شجرة تنمو، مو شيء تنمو يعني شنو تنمو؟ يعني تتحرك. تنمو يعني تتحرك. النمو هو حركة الكم، النمو أو أنه شعرية ينمو، ينمو يعني يعني شنو؟ يعني يتحرك. يعني شنو يتحرك؟ يعني في كل آن يكون هناك تبدل. هسه إذا كانت حركة مثلا اللون إذا تبدل يصير حركة في الكين، إذا في العين تحرك يكون حركة في العين، وهكذا حركة في الوضع. بل حاضر تبدل يصير الشيء متحرك. أما إذا بقى مع تعدد الآنات لم يكن في البين تبدل في المقولة، ما لا يقال لمثل هذا؟ يقال ساكن. هذا التعريف الثاني. إذن شو التعريف الثاني؟ ثبات المقولة مع تعدد الآن، ثبات المقولة مع تعدد الآن، هذا من التعريفان. سؤال، أي من التعريفين هو المقصود في السكون؟ وما هي العلاقة بين التعريف الثاني والأول؟ ما هي العلاقة بينهما؟ الجواب أن المقصود من السكون هو التعريف الأول، يعني عرف بتعريف عدمي لا أنه عرف بتعريف وجودي. يعني عرف شنو؟ الحركة شنو؟ السكون شنو؟ عدم الحركة. ولازمية الآن هذا بين المناسبة بينهما، ولازمية عدم الحركة الثبات. فالثبات شو فيه؟ لازم. ومن عرف الحركة بالتعريف الوجودي أعني بالثبات فقد عرفه بلازم الشيء لا بنفس الشيء، وإلا واقع الحركة السكون تعريف بأمر عدمي. هذه النقطة رقم واحد انتهينا إليها، انتهينا منها. النقطة الأولى شنو؟ على صفر السكون في كلمات الحكماء تارة يذكر بعنوان عدمي وأخرى بعنوان وجودي، والحق عندنا هو العنوان العدمي، وإن كان العنوان الوجودي لازم لا ينفك عن العنوان العدمي. ومن هنا من عرفه بالعنوان الوجودي فكان من التعريف باللازم. مثل ايش اقول لك عرف الناس؟ يقول حرارة، حرارة. هذا متعرف بماهية الناس، هذا متعرف بماهية الناس، وانا متعرف باللازم، عرف باللازم. فلنا ان نعرف السكون بعدم الحركة، نعرف السكون بعدم الحركة. طيب هذا واضح. النقطة رقم اثنين، عنوان النقطة رقم اثنين شنو كان؟ ما هي المناسبة بين الحركة والسكون؟ أولا أن بين الحركة والسكون أكو تقابل، يعني لا تماثل ولا تقالب، وإنما بينهما تقابل، والتقابل كما نعلم على أقسام أربعة أو خمسة على ما هذا. نتكلم على لغة المشاء، بل حتى على لغة صاحب الأسباب. طب شنو الفرق بين الحركة والسكون؟ قلنا أحدهم وجودي والآخر عدمي، فإذا هو لا من التضادي ولا من التضايق، لأن شرط التضادي والتضايق أمران وجودية، أما هذا وجودي أحدهما والآخر عدمي، يبقى أنه إما تناقض وإما شنو؟ ملك وعدم. إذا قلنا تناقض تدري شنو يلزم؟ اسمع لي شوية في فائدة علمية. إذا قلنا تناقض تيجي تدري شنو يلزم؟ لما نقول الله مو متحرك التكمل، فلا بد أن نقول أن الله ساكن. إذا قلنا الملائكة مو متحركة، لا بد أن نقول أن الملائكة ساكنة. واضح الذي أقوله؟ من؟ لأنه لازم يتناقض، أنه إذا انتفى أحدهما يثبت الآخر، وإلا يلزم ارتفاع إذا تقول الله مو متحرك وبين الحركة والسكون تناقض، ارتفاع الحركة عن الله يستوجب إثبات السكون إلى الله، إثبات السكون إلى الله. هذا لو قلنا بعلاقة التناقض. أما إذا قلنا علاقة الملكة والعدم شو يصير؟ إذا قلنا علاقة الملكة والعدم نقول أن الله ليس متحرك ولا ساكن، ليس أن السكون شنو؟ عدم الحركة في من شأن أن يكون متحرك. وهكذا بالنسبة للملائكة، نقول الملائكة متاكن، لأن السكون صفة لمن ليس هو بمتحرك، لكن حال كونه من شأنه أن يكون متحرك. أما إذا هو من الجاع هو ما متحرك، من الأصل هو ليس قابل للتحرك، فما لا يكون من الأصل قابل للتحرك لا يصح أن يوصف بالسكون. فانكشف بهذا البيان أن العلاقة بين الحركة والسكون هي علاقة الملكة والعدم، وبه اتضح أمران. الأمر الأول بين الكية، الله متحرك ولا ساكن، ولا يخوفون أنه إذا محرك إذا مو متحرك لابد أن تقول أنه ساكن، وإلا يلزم ارتفاع نقيضا. قلنا أنه بين الحركة والسكون لا تناقض، وأيضا ثبت الآن في المطلب آخر أدري، هذا بعد من فروعات هذا، أن الحركة الدفعية شنو؟ هي لا حركة تدريجية ولا سكون، وأيضا لا يلزم منه ارتفاع نقيضان. ليش؟ وذلك لأنه العلاقة بينهما علاقة الملكة والعدم، فمن شأنه أن يكون متحركا. طبعا مرادنا من الحركة كما قلنا أكثر من مرة، لما نطلق الحركة نريد منها الحركة التدريجية، فلما نقول العلاقة بين الحركة والسكون علاقة الملكة والعدم، مرادنا من الحركة يا حركة حركة تدريجية. فواحد يجي يقول الحركة الدفعية ونخليها، الحركة الدفعية هل هي متحركة ومقصودة من الحركة الحركة التدريجية أم هي ساكنة؟ جواب نصران أن الحركة الدفعية، هذا فائدة مهمة، أن الحركة الدفعية لا هي حركة تدريجية كما هو واضح، ولا هي سكون، لأن السكون عدم الحركة في من شأن أن يكون متحركا بالحركة التدريجية. ومن الواضح أن الذي له شأن أن يكون متحركا بالحركة التدريجية غير ما كان فيه حركة دفعية، فالحركة الدفعية إنما يفترض في وجودات لا يتعقل فيها الحركة التدريجية. أكرر، الحركة الدفعية إنما يفترض في وجودات لا يصح أن يكون فيها حركة تدريجية. فإذا لا يصح فيها حركة تدريجية فهي ليست بمتحركة بالحركة التدريجية كما هي ليست بساكنة. ليش؟ لأنه السكون عدم الحركة في من شأن أن يكون متحركا بالحركة التدريجية. فهذا فائدة. إذا استوضح أنه مو كل شيء كل شيء لا بد إما أن يكون متحرك أو ساكن، بل عندنا أشياء لا متحركة ولا ساكنة، من أبرزها الله ثم ملائكة وثلاثة الحركات الدفعية، فهي لا حركات تدريجية ولا هي من السكون. هذا واضح؟ هذا هاي النقطة رقم 2. تفضل شيخ.
إذا الفرق ما بين الساكن والثابت أكثر من كل حال يتم بين الله سبحانه وتعالى الثابت
ويجب الساكن، الفرق بينهم؟ قلنا الثابت غير الساكن. هسه هيك راح نعرف. اسمع لي، الثابت عبارة عن ما يكون يكون ملازما لحالة واحدة لا لأنه انتفى في حقه الحركة، مو لأجل انتفائه في حقه الحركة، ولذا يكون الثابت مقابل المتغير صرفي. بينما هنا السكون شنو هو؟ ثابت، لكن يا ثابت مقابل الحركة، فعندنا ثابت مقابل التغير وعندنا ثابت مقابل الحركة، الذي نقول أن الله ثابت ولا نقول أنه ساكن، باعتبار أن الثابت هو شنو؟ أي ليس بمتبدل ومتغير. وأما نقول الوجودات الساكنة، نقول ساكنة، وإن كان السكون قلنا يستلزم ثبات، لكن الثبات في آنات الزمان، أما الله ثابت لا في آنات الزمان، ثابت فوق آنات الزمان. فالله شو نقول؟ نقول ثابت غير متغير لكن فوق آنات الزمان. أما الساكن ثابت في آنات، يعني مع تعدد الآنات الزمانية يصاحب حالة واحدة، هذا يسمونه الساكن. الساكن، ولذا قلنا أن الله ليس بساكن، بل كل وجود يكون فوق الزمان فهو ليس بساكن. كما المجردات، هم قلنا شيء، قلنا المجردات ثابتة، يعني شنو ثابتة؟ يعني استقرار الحالة في حال كونها ليست محكومة بعنصر الزمان. أما الساكن هو شنو؟ الثبات في عنصر الزمان. يعني المقيس عليه في الساكن شنو؟ أحسن، هذا الذي يسمي ملك وعدم. لذا الثبات والمتغير بينهما علاقة التناقض، أما بين الساكن والمتحرك علاقتهما علاقة الملكة والعدم. واضح هذا الصلاة؟ أنا ما جاء، لا لا ما جاء عن إشكاله، لا كأنه ويترتب على أن العلاقة ليست علاقة التناقض، ولا يلزم إشكال ارتفاع النقيضين لأنه بينهم علاقة الملك والعدم، وإن كان الذي التزمنا به سابقا أن موضوع الحركة هو الوجود المادي الملازم ليس مطلقا. فليس فليس من هذا، يعني لنا أن نصل إلى المقصود من طريقين، أنت مقصوده أي طريقة. أما النقطة الثالثة، هل عندنا ساكن في الخارج أم ليس عندنا ساكن في الخارج؟ أم ليس عندنا ساكن في الخارج؟ الجواب، احنا قلنا سابقا، قلنا عالم المادة كله عالم متحرك، كل عالم المادة عالم متحرك، بحركة جوهرية، وما دام متحرك لا يتعطل في حقه السكون. إذن لا معنى لافتراض السكون في النشأة المادية. أكرر هاي الفائدة بعد راح يجيك بس مطلب، أكرر لك المطلب، بعد الالتزام بأن عالم الدنيا عالم مادة، عالم متحرك بالحركة الجوهرية، وما كان متحرك فهو ليس بساكن. إذن ليس عندنا مفردة السكون في عالم النشأة الدنيوي. إذن النشأة الأخروية يعني غير نشأتنا الدنيوية، لا سكونة ولا حركة. أما في نشأتنا هذه حركة بلا سكون. إذن أين موقع السكون؟ غير هذه الدنيا مالتنا لا حركة ولا سكون، مش قلنا؟ ففي هذه الدنيا كل حركة، فإذا كل حركة فما في سكون. إذا ما في سكون إذا لازم نشطب بالخط الأحمر على مفردة السكون. ما هو رأيكم في هذا الجواب أخي؟ السكون المطلق غير موجود في مفردة الفلسفة. طبعا في مفردة الفلسفة، في مفردة مدرسة الحكمة المتعالية القائلة بالحركة الجوهرية، السكون المطلق ليس بموجود. وأقول توضيح المطلق، احنا عندنا ثلاث أشياء، أرجوك التفت لي ثلاث أشياء. عندنا جوهر، وعندنا عرض في جنب الجوهري، وعندنا عرض بقطع النظر عن الجوهري. لأن ثلاث مفردات. السؤال رقم الأول، هل يمكن فرض السكون في الجوهر أم لا؟ ولماذا؟ الجواب، الجوهر بما أنه متحرك وكل ما هو متحرك فهو ليس بساكن، إذا لا يمكن تعقل مفردة السكون بلحاظ هذا الأمر. جيد. المطلب الثاني، إذا أعراض بوجه عام متحركة أم لا ولماذا؟ الأعراض بوجه عام متحركة، أسمع لكم، الأعراض بوجه عام متحركة بتبع حركة الجوهر، وهذه الأعراض أيضا من هذا الحيث لا تتصل بالسكون، فلا الجوهر يتصل بالسكون كما الأعراض لا تتصل بسكون، لكن الأعراض الذي حركتها حركة جنسين، حركة تبعية من حركة الجوهر. وعندنا حركة سميناها شنو الحركة؟ هاي النقطة الثالثة، سميناها حركة ثانوية. تذكرون قلنا أنا أتحرك بحركتان، حركة الأولى حركة أولية، شنو الحركة الأولية؟ حركة جوهري وأعراض التابعة للجوهر، لأنه بحركة الجوهر تتحرك جميع الأعراض. ولكن عندنا حركة أخرى الذي كان عركة بين المدارس الفلسفية، المشاعر جت كم حركة؟ قال أربعة أو ثلاثة، والعلامة أمضاها. شنو كانت الحركات الأربعة؟ حركة الوضع، وحركة الأي، وحركة الكيف، وحركة الكم. لأن كانت وقلنا أربعة أو ثلاثة، ليش أربعة أو ثلاثة؟ هل الأي من الوضع أو ليس من الوضع؟ لأني يعني سأنا عندي حركة أين أو ما عندي؟ إذا كنت عندي حركة في المقولات الأربعة شو يسموني؟ متحرك بالحركة الثانوية مقابل ذيك الحركة الأولية. وإذا ما كان عندي هذه الحركات الأربعة شو يقولوا لي؟ يقولوا لي ساكن. إذن أين يتعقل مفردة السكون؟ في الفصل الثالث، لا في الفصل الأول ولا في الفصل الثاني. الفصل الأول شنو؟ جوهر. فالجوهر لا سكون فيه، بل هو شنو؟ كله حركة. جميل، هذا مطلب. اثنين،
الحركات العرضية التبعية بتبع الجوهر أيضا لا يتعقل فرض السكون فيها، لأن فرضها أنها ملازمة للحركة بحركة الجوهر، ناهم بعد ما له معنى أن تدخل في السجل مفردة السكون. نعم هناك حركة نسميها بالحركة الثانوية، نسميها بالحركة الثانوية، وهو الحركة في المقولات الثلاثة والأربعة. هنا يمكن أن يتعقل مفردة السكون. فإن كان هناك حركة عينية نقول كان متحركا، وإن لم يكن هناك حركة عينية ماذا يقال له؟ ساكن. فالآن أنا عندي حركة عينية، ما عندي حركة عينية، لا قال لي ساكن. إذن أين يطلق السكون؟ لا في الفصل الأول ولا في الفصل الثاني، وإنما يطلق السكون بلحاظ الفصل الثالث، بلحاظ الفصل الثالث. هذا هم مطلب انتهينا منه. اتضح من هذا المطلب أن السكون أمر نسبي وليس السكون أمر مطلق. فمن يقول بالسكون يقول به في ضمن الأمر النسبي، يعني في ضمن الفصل الثالث، وإلا ما عندنا سكون حقيقي في الخارج، يعني ما عندنا وجود نقول ساكن من جميع الجهات، وإنما ساكن من حيث المقولات الأربعة، وإن كان هو في نفس الوقت متحرك بلحاظ المقولة الجوهر ومتحرك بلحاظ مقولة الأعراض التسعة التبعية. التفتت كده نتيجة شنو؟ ما يمكن أن نشير بإشارة إلى موجود وأننا نقول أنه ساكن من جميع الجهات، لا يمكن. ما عندنا قد مثال للسكون سكون من جميع الجهات. أما بالنسبة إلى الله فهو فوق السكون والحركة، وأما بالنسبة للملائكة أيضا لا توصف بماذا؟ بالسكون. وأما بالنسبة للوجودات المادية فإنها وإن كانت توصف بالسكون لكن للسكون المطلق، وذلك لأنه ما عندنا وجود في الخارج إلا وهو متحرك بالحركة الجوهرية وبحركة الأعراض التابعة للجوهر. إنما يقال بالسكون بلحاظ نسبي من حيث أنه المقولات الأربعة ليست في حقه متحركة، يعني الوجود الذي لا رشد فيه، ما بيرشد ما بينمو. هنا يقال له وجود ساكن، وإن كان هو متحرك من جهة أخرى، من جهة جوهره متحرك، من جهة المقولات التسعة العربية هو متحرك، لكن من حيث هذا البعد أو كتابي الآن أقول لك هذا متحرك أم ساكن، هذا شوف خلي متحرك أم ساكن، تقول ساكن، لكن مو ساكن بسكون مطلق، وإنما ساكن بسكون نسبي. يعني شنو ساكن بالنسبي؟ يعني يجتمعان السكون والحركة في الشيء الواحد، فهو من حيث جوهره ومقولاته التسعة هو متحرك، وإن كان من حيث عينه هو ساكن. هذا به ننسي عن هذا الفصل. أطبق لك هذا الفصل مشكلة حتى أكون في الفصل الآتي. الفصل الخامس عشر في السكون. عفوا شيخنا كان عندكم سؤال؟ تفضل. كان في سؤال جناكم؟ وجدت الحد. الفصل الخامس عشر في السكون. يطلق السكون في الفلسفة على معنيين، أحدهما عدمي والآخر وجودي. أما العدمي خلو الجسم، يقول عدم الحركة في الجسم قبل الحركة وبعد الحركة، خلو الجسم من الحركة قبل الحركة أو بعد الحركة، عدم الحركة. زين، الأصل في الأشياء الحركة في الماديات الأصل في الوجود المادي أن يكون متحركا.
يعني الأصل هي الحركة.
خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، هذا الإطلاق رقم واحد. وبعد مقال يطلق على وعلى وعلى، هاي وعلى عطب على ذيك وعلى، وعلى معنى وجودي. شنو معنى وجودي؟ ثبات الجسم على حاله التي هو عليها مع تعدد الآنات، مع تعدد الآنات. نقول لبارحة واليوم أنت اكتسبت من العلم مرتبة واحدة، فتعدد الآنات بارحة واليوم المقولة، مقولة الكيف النفساني، تبدلت لو ما تبدلت؟ لم تتبدل حبيبي. على حاله التي هو عليها، والذي يقابل الحركة عندنا هو المعنى الأول العدمي، هو المعنى الأول. زين، المعنى الثاني شنو؟ والثاني لازم للمعنى الأول، وهو هيرجع، وهو علما يرجع للأول مو للازم، وهو معنى عدمي. بمعنى هنا راح يبين عدم الحركة في من شأنه وأن يكونه، وهو بمعنى عدم الحركة عن موضوع. يضرب ملكه عدم، يقول مو تناقض، هو عدم بمعنى عدم الصفة، يعني عدم الحركة، الصفة هنا الحركة، عدم الحركة عن موضوع يعني عن متحرك في من شأنه أن يكون قابل للحركة، عن موضوع قابل هو الجسم، فيكون هو من يكون اسم يكون السكون، فيكون السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحرك، فالتقابل بين السكون وبين الحركة تقابل العدم والملكة. ثم يقول جاك للمطلب الثالث، يلا. ولا يكاد يخلو عن عن الحركة، ولا يكاد يخلو، فعل يخلو شنو؟ جسم أو جسماني. شنو الفرق بين الجسم والجسماني؟ الجسم هو الأبعاد الثلاثة، الجسماني شنو؟ الوجود الموجود في الأبعاد الثلاثة. بعد واضح، ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني إلا أجاك الحركة الدفعية، فهي لا حركة ولا سكون إلا ما كان آني الوجود. مثل كان الوصول، قلنا كالوصول والفقر، كالوصول إلى حد المسافة وانفصال شيء عن شيء آخر. واضح الوصول؟ يعني بداية كل حركة قلنا تدريجية، أولا شنو؟ يعني ثلاث مراحل، سكون، فحركة فصلية دفعية، فحركة تدريجية. ماشي؟ أول سكون يعني أنا قاعد ما أريد أتحرك، هذه يسموها سكون. الآن راح أفصل، شوف شلون راح أنفصل، صار انفصال. هذه حركة شنو؟ دفعية فصلية. وبعد ذلك أبدأ آخذ الحركة التدريجية. كنا الآن تعقل، هذه سيارة منطفئة، الدبل ستارت اب للسيارة تمشي السيارة، هذا مثل الأمور. الأول ستارت، الثاني لما الدبل ستارت اب هذا نسميه وصلة أو فصلة، وصل أو فصل، لأن السيارة مرتين تحتاجها، مرة تشغلها ومرة شنو؟ تفصلها، هاي وصلة فصل. وبالأثناء لما تمشي هذه الحركة فيه. إلا ما كان عني وجود كالوصول إلى حد المسافة وانفصال شيء عن شيء وحدوث الإشكال، وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك، التي كلها قائمة على شنو؟ على أساس القانون الحركة التدريجية. كل الأشكال الهندسية تخضع في قانون الحركة الدفعية، قلنا كل حركة تدريجية تسبقها حركة دفعية، بما فيه الأشكال الهندسية، كل شيء، كل متحرك تدريجي لا بد أن يكون مسبوقا بحركة وصلية. كل شيء، ما من شيء إلا وأن يكون مسبوقا بحركة دفعية. الحركات الدفعية إلى ما شاء الله
غير خروج الشيء من القوة إلى الفعل، يعني كل تبدل لا يكون على حساب قانون خروج الشيء من القوة إلى الفعل يكون حركة تبعية.
سيد التعريف الثاني يشمل حتى المتحرك في العين، إذا كان يتحرك بحالة معينة يجب نسميه ساكن، لأن قال وعلى ثبات الجسم على حالة على حاله التي هو عليها،
هذا الشيء
لا يمشي بمعدل 90 يقول هاي ثبت على حالها
في كل قطعة من قطعه غير القطعة الأخرى،
بلحاظ شيء نقول متحرك، بلحاظ شيء آخر اللي هو الثبوت على حركة واحدة،
لا هنسمي حركة منتظمة، هنسمي حركة منتظمة، لا أنه نسميه لا حركة وساكن، نسميه الحركة المنتظمة. عندنا الحركة على قسمين، حركة غير منتظمة يعني في الكيلومتر الأول مثلا، عفوا في الخمس دقائق الأولى يمشي كيلومتر، في الخمس دقائق الثانية يمشي نص كيلومتر، في الخمس دقائق الثالثة يمشي ثلاث كيلومترات، هذا حركة غير عشوائية غير منتظمة. وعندنا حركة منتظمة، حركة منتظمة يعني شنو؟ في الخمس دقائق الأولى يمشي كيلومتر، في الخمس دقائق الثانية يمشي كيلومتر، هذا يسمى الحركة المنتظمة. هذا مو أنه لا حركة، مو سكون، حركة منتظمة، يعني هذا تفضلون به حركة منتظمة. جيد. الفصل السادس عشر وهو الفصل الأخير يقول أولا أعلم كم مطلب بهذا، كم مطلب بهذا الفصل بثلاثة مطالب. أيضا المطلب الأول وهو مو صعب ومر علينا سابقا، عنوان المطلب أن الحركة فيها انقسامات، تقسيمات الحركة. المطلب الأول ذا فيه تقسيمات الحركة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ما هي العلة القريبة للحركة، ما هي العلة القريبة للحركة. هذا طبعا بينت أنا بمناسبة هو ما كان مذكور في الكتاب، أنا بينته هاي اثنين. والمطلب الثالث وهو المهم وهو بحث الإرادة والقدرة، فحنبين لك تعريفات الإرادة ونفصل ثلاثة إشكالات والإجابة عن هذه الإشكالات الثلاثة. هذا المطلب الثالث. إذن كم مطلب؟ ثلاثة. أولا تقسيمات الحركة، هذا المطلب رقم واحد. اثنين الفاعل القريب للحركة. ثلاثة القدرة وما يترتب على القدرة، وهو بحث مهم جدا. وثلاثة إشكالات، وبه ننتهي من هذا الفصل، وبه ننتهي من هذا الفصل. جيد. نجي إلى النقطة رقم واحد. عنوان النقطة رقم واحد شنو كان؟ تقسيمات الحركة. يقول إحنا أعلم أنه كما تقدم أن الحركة ما من حركة إلا وفيها مقومات ستة. يعني المقومات ستة، وحدة المبدأ، وحدة المنتهى، وحدة فاعل الحركة، وحدة المسافة، وحدة الزمان، وحدة المقولة التي تقع فيه الحركة. هاي ستة أمور، هاي ستة أمور. يقول بلحاظ هذه الأمور الستة تكون عندنا انقسامات. مثلا الزمان، نجي إلى الزمان، عندنا حركة صباحية وحركة مسائية، عندنا حركة شتوية وحركة صيفية، عندنا حركة قبل الميلاد وحركة بعد الميلاد، هذه كلها حركات. أو بلحاظ المقولات، حركة بلحاظ المسافة، حركة الأين، حركة الكيف، حركة الكم، حركة هذه بلحاظ. بتجي بلحاظ مثلا شنو؟ فلحاظ المبدأ، حركة يكون مبدأها فلان شيء، حركة مبدأها فلان شيء بلحاظ المبدأ، وقد يكون بلحاظ منتهى، وقد يكون بلحاظ الفاعل، فاعل الحركة قد يكون إن شاء الله الحركة على أقسام ثلاثة. هذا يهمني، هذا يهمني، هذا اللي حقوله. الحركة على أقسام ثلاثة، جميل. تارة الحركة صادرة من فاعل ذا شعور وعلم، وأخرى يكون صادرا لا من ذا شعور وعلم. إذا من كان صادرا من ذا شعور وعلم تسمى بالحركات الإرادية، الحركة الإرادية شنو؟ كل حركة صادرة من فاعل ذا علم وشعور، كما حركاتنا احنا الناس، حركاتنا ذا علم وشعور. جيت من بيتي للدرس، هاي حركة ولا مو حركة؟ هاي يسموها حركة إرادية، ليش؟ لأنه قائمة على أساس قانون الإرادة والشعور. جيد. وعندنا حركة لا قائمة على أساس الإرادة والشعور، بلا إرادة وشعور، هذه تنقسم بدورها إلى قسمين، مرة على وفق الطبع، مرة على خلاف. على وفق الطبع شو نسميها؟ حركة طبيعية. على خلاف الطبع شو نسميها؟ حركة قصيرة. مثل كتاب تتحرك نحو الأسفل، هذا يحمل شعور وإرادة؟ لا، لكنه طبعه يقتضي السقوط أم لا؟ طبعه يقتضي السقوط، فتكون كل حركة مع طبع قانون الجاذبية تنزل حركة طبيعية. أما الآن الكتاب أدفع شو هيك فوق، هذه حركة لا مو حركة؟ حركة، حركة لا شعور. نفس الكتاب، الحركة للكتاب مو حركتي أنا، مو حركتي، حركتي أنا شنو؟ شعورية إرادية. حركة الكتاب هذا حركة ليس قائمة على أساس الشعور والعلم، لكن حركة طبيعية أو قسرية. قسرية هذه تسميها حركة قسرية. إنسان معدته تهضم أكل جيد تسميها حركة طبيعية، ليش؟ لأنه مو على قائمة على أساس